أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يقع في التعبد والتوصل. لا شك ولا ريب أنه في الشريعة الإسلامية هناك كثير من الأحكام الشرعية، بعضها تعبدي وبعضها توصل. وقد وقع البحث بين العلماء في أنه في تعريف التعبدي والتوصل، هناك عدة تعاريف، المهم منها هو هذا التعريف، أن الأمر العبادي الذي نعبر عنه بالتعبدي عباديته متقومة بماذا؟ طبعا بوجود الأمر لابد أن يكون في مرتبة، الأمر موجود، هذا الأمر كي يكون عباديا ويقع أمرا عباديا لابد أن يأتي به المكلف في الدرجة الأولى مضافا إلى المولى عز وجل، يعني قربة إلى الله تعالى، وليس هذا بيد المكلف، يعني المكلف لا يستطيع أن يأتي بكل عمل ويقول أنا أحقق هذا العمل كي يكون عباديا، لا، الأمر العبادي يكون هو مطلوب على نحو ماذا؟ على نحو أنه يشترط فيه نية القربة، وهذا نعرفه من الدليل. فلو أتى المكلف بعد ورود الأمر، طبعا أنا قاعد أصر على هالكلمة مجرد أنه للتنبيه على أنه أحيانا البعض يقول أنا أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى. زين، شنو ركعتين قربة إلى الله تعالى؟ مو لابد أن يكون أمر وجوبي أو استحبابي، على الأقل أكو شيء، يعني لماذا؟ لأنك تقول أنا مثلا أطيع المولى، والطاعة فرع وجود الأمر كي تكون مطيع، أمر موجود. فالبعض مثلا لنفرض أنه لعدم اطلاعه على، خلنا نفرض هذه القواعد أو على الفقه، يأتي بعمل ويقول قربة إلى الله تعالى، لا بد في المرتبة الأولى من وجود أمر من المولى كي تحدث الطاعة، الطاعة فرع وجود الأمر، وإلا إذا الأمر مو موجود فأنت ما فعلته مثلا جيد، الآن يقول سويت لك عمل جيد لكنه ليس عن أمر مولى. لو هذا الأمر كان متوجها إلى المكلف والمكلف أتى به مستجمعا لجميع أجزائه وشرائطه المعتبرة فيه، مو يألف من عنده، لا، مثلا واحد يقول أنا سبح تسبيحة الزهراء كل يوم 34 33 33، بس اليوم أنا بطالي ما عندي شغل، أبي أسبح مثلا 68، خلنا نفرض 66 66، نقول هذا جيد تسبيح وذكر لله، لكن هذا مو تسبيح الزهراء، هذا تسبيحك أنت، تسبيح الزهراء له عدد معين. خلاصة الكلام أنه لابد من وجود أمر، وهذا الأمر حين الامتثال لابد من مراعاة جميع ما يعتبر فيه. ثم لو أتى بهذا العمل مستجمعا لجميع الشرائط قربة إلى الله تعالى، يتحقق امتثال أمر عبادي في الخارج. إنزين، إذن العبادية متقومة بقصد القربة، في قبالها التوصل، التوصل لا يعتبر فيه قصد القربة، لو أنه صدر منه حتى لو لم ينوي، مثل غسل الثوب، دفن الميت، كثير من الأمور توصلية عندنا. زين، هذا أهم معنى من معاني التعبدي والتوصل. هناك معاني أخرى لا بأس نشير لها. قالوا بأنه التعبدي الأمور العبادية يعتبر فيها مباشرة ماذا؟ نفس المكلف عينان، والأمور التوصلية لا يعتبر فيها المباشرة. طبعا هذا خطأ، لماذا؟ لأنه بين الأمر العبادي والأمر التوصلي عموم وخصوص من وجه. أنا حين شلون أقول لكم، شوفوا مثلا الصلاة يعتبر فيها المباشرة، صحيح، الإنسان لو توجه إليه أمر بصلاة الظهر لا ينفع أن يأتي به غيره، لأنه لا يكون مسقط لهذا الأمر. الصيام كذلك على سبيل المثال. إنزين، من جهة أخرى نجد بأنه الصلاة أو الحج مثلا، الحج نيابة عن العاجز أمر عبادي، مع أنه لا يعتبر فيه المباشرة، صحيح؟ فيمكن أن يأتي به بنحو التسبيل. إنزين، في الأمور التوصلية يمكن أن الإنسان هو الذي يباشر ويأتي بالأمر التوصلي. إذن هذا الفرق اللي ذكروه، هذا التعريف غير فارغ. الشيخ المظفر ذكر أمر آخر، وهو أنه الأمر العبادي اسموية كما يقولون. لماذا تصلي صلاة الصبح ركعتين؟ يقول أنه هذا أمر عبادي، زين، الداعي له غير معلوم، ما أعرف أنا ليش. أو ليش الله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بأن نصوم في شهر رمضان؟ يقول هذا أمر عبادي، فالعبادية من التسليم. الأمر التوصلي لا، الداعي له معلوم، وهو مثلا ثوبي تنجس، ما الداعي إلى تطهير الثوب؟ صحيح، تحصيل بعد الطهارة لأنه شرط في الصلاة، فالداعي معلوم. أما في الأمور العبادية الداعي غير معلوم. على كل حال هذا هو. طبعا في تعاريف أخرى بالنسبة للتعبد والتوصل إن شاء الله في بحث آخر تتعرفون عليها، وفيها بحث طويل عريض. المهم أنه الأمر العبادي ما يعتبر فيه قصد القربة، والأمر التوصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، وهذا واضح. طيب، الآن لو عرفنا بأن هذا الأمر عبادي فبها ونعمت، ولو عرفنا أن هذا الأمر توصلي فالحمد لله رب العالمين. لكن المشكلة لو أتانا أمر وهذا الأمر لا نعرف هل هو أمر تعبدي أم توصلي، يعني شنو بعبارة أخرى، يعني هل يشترط فيه قصد القربة حين الامتثال أم لا يشترط فيه؟ هذا بحث. إذن عمدة البحث على هذه النقطة، نطبق هذا المقدار. يقول: تمهيد، كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القرب إلى الله تعالى. إذن هذه غيره من وجوه، عندنا عدة أمور، بس هذه الأمور أصلا ما لها معنى يذكرها الشيخ المظفر، بس أنا ماني عارف ليش هو ذكرها. مثلا يأتي بالعمل بقصد المحبوبية، أن هذا العمل محب، مو بقصد القربة إلى الله، بقصد أنه محبوب للمولى، بقصد أنه التسليم لله، بقصد الطاعة لرب العالمين. هذه وجوه أخرى، لكن هذه الوجوه الأخرى شنو ربطها في البحث؟ البحث متقوم بقصد التقرب، قصد القربة. نعم النيات الأخرى لا بأس بها، ولكنها غير مأخوذة في المأمور به، لا شطرا ولا شرطا، يعني لا جزءا ولا شرطا. جيد، الواحد يقول أنا مثلا أتي بصلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، طاعة لله وتسليما له، وكيف أي شيء بيقول. إذن فبإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها، هذا تمام، يعني يقصد أنه يمتثل هذا الأمر، أو بغيره من وجوه قصد القرب إلى الله تعالى، هذا صار واضح على ما ستأتي الإشارة إليها. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. أقول أنا بس بسألكم سؤال في باب الزكاة مر عليكم، ها، الزكاة مو عبادة؟ مو أمر عبادي؟ لو الآن أنا واحد اتصل فيني قال سيدنا أنت عليك زكاة أو عليك خمس أنا بدفع عنك، يصير ولا ما يصير؟ يصير، بدفع صح ولا لا؟ فإذن ستأتي لنا بعض الواجبات هي وإن كانت عبادية لكن ما يشترط فيها قصد القربة، وقد يكون الذي قصد التقرب هو غير أنه المتوجه إليه الأمر، فحطوا بالكم على هذه الأمثلة. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة، كإنغاذ الغريق ما يحتاج قصد القربة، وأداء الدين أيضا أمر توصلي واجب لكنه توصلي، ودفن الميت يقدر يقول وتكفين الميت وإلى آخره، وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك من التوصليات. وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما، مثل أنه تطهير الثوب، ثوب النجس الداعي لتطهيره تحصيل الطهارة مثلا لأنه شرط، ولا بد أن يصلي في ثوب طاهر داعي واضح. وفي قباله التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه، وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. أقول إحنا عندنا 90% من الشريعة، شفت هذا المعنى اللي ذكره، 90% من الشريعة الداعي للامتثال غير معلوم، والباقي إن كانت هناك علة منصوصة يقولون ليش الله حرم الخمر شرب الخمر، يقول للإسكار. زين منو قال للإسكار؟ هو الشارع قال. زين ليش الله خلى مثلا صلاة الليل 11 ركعة؟ ما أدري، هو اللي قال. أو لماذا هذا الأمر؟ ما عندنا إحنا في الشريعة لماذا. الشريعة مبتنية على ماذا؟ مر عليكم في باب العقائد أنه الإنسان من الذي نستطيع أن نتحدث معه، يعني نناقشه ويناقشنا، الذي سلم بأن له رب واحد وأن نبيه محمد صلى الله عليه وآله، زين، وأن الأئمة مثلا 12، هذا نقدر نكلمه؟ ما نقدر نكلمه. هذا على طول نقول له أنت مؤمن بالله، فإذا هذه أوامر الله تسويها من غير نقاش ولا تتكلم. نعم، اللي إحنا نكلمه يقول أنا مثلا لنفرض أنه ما يؤمن بنبوة النبي، فيقول من أين هذا الأمر؟ نقول هذا من رسول الله. يقول ثبتوا أول شيء رسول الله، مرتبة سابقة لابد أن نتحدث معه. فإذا الشريعة مبتنية بعد التسليم في الأمور الاعتقادية مبتنية على التسليم والطاعة والتعبد. يقول وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط، ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل. زين شنو هو؟ فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول يعني، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي فبها ونعمت، أو علم أنه توصلي فالحمد لله رب العالمين، يقول فلا أشكال. إنزين هذا كله مقدمة كان. وإن شك في ذلك، هذا موضع البحث وموضع النزاع بين الأصوليين، فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ خلونا نأسس القاعدة الأولية. إذا جاء لنا واجب أو أمر، زين شنو هو الأصل؟ عند الشك هل نحمل على التعبدية أم نحمل على التوصلية؟ هذا فيه خلاف. سبب الخلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر واحد فارد، وهو هل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر؟ ها؟ هذا بحثهم اللي هو لا ينتهي وبحث جدا طويل، لكن في المظفر قليل. خلونا احنا نبين بطريقة اخرى، احنا عندنا موضوع زين صحيح ومتعلق وحكم، موضوع وحكم ومتعلق. الموضوع يؤخذ على نحو مفروض الوجود، يعني الشارع حينما يريد أن ينشئ الأمر ما يحتاج أن يخلق أحد أصلا، حتى لو هذه الدنيا لا يوجد فيها أحد، يفرض وجود مكلف بالغ عاقل جامع للشرائط، هذه يسمونها الشرائط العامة للتكليف. ثم بعد ذلك ينشئ صلي، زين هذه صلي شنو؟ صلي متضمنة لأمرين، حكم يعني تجب عليك الصلاة، حكم ومتعلق. المتعلق عليكم السلام ورحمة الله، المتعلق شنو تعريفه؟ الحكم عرفنا، الحكم أنه من الشارع. المتعلق ما يطلب الشارع إيجاده في الخارج. أحسنتم، كل ما يطلب الشارع إيجاده في الخارج هو متعلق، وكل ما يأخذه المولى على نحو مفروض الوجود هو ماذا؟ الموضوع. الحين في الحج شنو هو الموضوع؟ الموضوع في الحج بالإضافة إلى الشرائط العامة المستقيم، يعني المكلف العاقل البالغ الحر بناء على أن العبد يعني لا يتوجه لأي أمر بالحج، المستطيع. المستطيع هذه مو من الشرائط العامة، لكنه هذه قيد بها ماذا؟ الوجوب. فيقولون الحج واجب مشروط بالاستطاعة، متى ما تحقق الشرط يتحقق الواجب. أنا طبعا ما أبي أطلع من كلامنا، بس أبي أبين وين راح ندخل قصد القربة. هل قصد القربة وين راح نحطها؟ احنا بنحطها بمكان. طيب احنا عندنا رتب، عندنا اشياء متقدمة وعندنا اشياء متأخرة. ما لا يتأتى الا من قبل الامر لا يصلح ان يكون قيدا في الامر. شلون يصير قيد في الامر؟ مرة ثانية عيد الكلام حتى اقول لك كلامك خطأ يا سيد جعفر. مثلا تفضل، المولى يفرض وجود مكلف جامع للشرائط، شو يبي يقول له؟ يبي يقول له صلي. المفروض المولى لما يقول له صلي، هذه الصلاة مقيدة بقصد القربة ولا غير مقيدة بقصد القربة؟ زين هذا احنا محل السؤال، قصد القربة شلون بقيد فيه الصلاة؟ ما يمكن. ليش؟ لأن الصلاة متقدمة والتقرب متأخر، التقرب فرع وجود الأمر، والأمر عندما يوجد لابد أن يوجد في موضوع، هو مو يوجد في الهواء. مثل واحد يقول هناك بياض، وين هذا البياض؟ في الحائط، في الأرض، على سيارة. أما هناك بياض فقط، يقول هذا حكم. زين الحكم ما هو متعلقه؟ فلابد بمجرد أن تقول الشارع حكم، يعني المتعلق ماذا؟ موجود. إنزين ماذا يريد؟ يريد أن يقول أيها المكلف، خنوجه خطاب، نفرض أن احنا مكان المولى نبي نوجه خطاب، أيها المكلف ائت بالصلاة. المفروض الصلاة أنت متصورها بقيودها، بماذا؟ بقصد القربة. إذن قصد القربة متأخر جدا والصلاة متقدمة، ولا يصلح أن يقيد المتقدم بالمتأخر. فإذا ما يمكن تقييد الصلاة بقصد القربة. وقع العلماء في حيث بيس اللي قال فيه متمم الجعل الميرزا النائيني أنه يجعل بجعل أولي ثم يتمم الجعل يعني الحكم بخطاب آخر. والبعض المهم احنا ما نبي ندخل في كلامهم سيأتي، ولكن معضلة الأصول ومعضلة هذا البحث كيفية أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، حتى يقولون للمكلف صلي بقصد القربة. واضح؟ يقول فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمورا. منشأ الخلاف وتحريره، أن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء أو الشر. وين الخلاف؟ تقول الصلاة مكونة من أجزاء وشرائط، من ضمن الأجزاء أو الشرائط قصد القربة، صح ولا لا؟ حتى أنا أمتثل ولا كيف أمتثل أنا؟ فبالتالي هل يمكن أن تقيد الصلاة جزءا أو شرطا بحيث يكون المركب من أجزائه أو من شرائطه قصد القربة أم لا؟ هذا موضع النزاع. وعلى وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر، يعني الصلاة التي هي متعلق الأمر، هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة. يلا هو مثل لنا قيد الطهارة، خلنا نمثل فيه حتى نقدر نتصور المولى كيف يحكم. أيها المولى، يقول المولى الصلاة التي هي مركبة من مقدمات وهي الاستقبال والوقت والطهارة، شوف الشرائط، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام إلى التسليم ومنها الطمأنينة، هذه الصلاة. أيها المكلف صلي. صلي، أنا عرفت الآن أنه الطهارة شرط في الصلاة. زين، هذا المثال الآن أنت قيد لي قصد القربة بهالكيفية. أيها المكلف صلي بقصد القربة. قصد القربة دخل في الصلاة؟ ما دخل في الصلاة، ما قدرت تقيد. إذن ليش؟ لأنه لو المولى أراد أن يتصور الصلاة في مرتبة سابقة مقيدة بقصد القربة، وقصد القربة هي مرتبة متأخرة من شؤون المكلف حين الامتثال، مو من شؤون المولى حين الإنشاء. هي عبارة أخرى، مرة إحنا الفعل يكون من شأن المكلف حين الامتثال، ومرة يكون الفعل أنه ماذا؟ من شأن المولى. يعني إحنا نعبر أيضا عنه بالمبدأ والمنتهى، مرة نتكلم في المبدأ مرة في المنتهى. كلامنا وين إحنا؟ في المبدأ مو في المنتهى. إحنا مو كلامنا ويا المكلف، سهل تقول للمكلف أيها المكلف تبي تصلي؟ أنوي قصد القربة. يقول حاضر أنوي ولا يهمك. بعد ما تبي نية ثانية؟ بسيطة هذه، هذا المنتهى. اللي يبي ينشئ شلون يبي ينشئ؟ يقول صلي. زين، نقول له ما هي الصلاة؟ يقول الصلاة هي مثلا، خلنا نفرض أنه الاستقبال القبلة والطهارة والوقت وبعد وقصد القربة. ما يمكن قصد القربة يعني شنو؟ يعني أن يتقرب بالصلاة إلى الله. من هو المكلف؟ أنت أول أفرض أكو صلاة بعدين يصليها بقصد القربة. الصلاة متقدمة، قصد القربة مرتبة متأخرة. ما يمكن جعل قيد قصد القربة في متعلق الأمر الشرعي، واضح؟ كقيد الطهارة فيها، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي. زين، فمن قال بإمكاني أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. اللي قال أنه يمكن أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر، طبعا راح نبين اللي قال ممكن شلون قال ممكن، حين هل هو متمم جاعل أو بطريقة أخرى. هذا إذا قال يمكنه أن يتمسك بالإطلاق لنفي القيد. مثلا أتانا الآن واجب، لا نعلم هذا الواجب عبادي أم توصلي، من اللي يحتاج إلى زيادة؟ التوصلي ما يحتاج إلى قصد القربة، اللي يحتاج إلى مؤنة زائدة هو الأمر العبادي. فنشك بعبارة أخرى أن هذا الأمر الذي أتى إلينا مقيد بقصد القربة أم لا. الأصل عدم التقييد، هذا تمسك بالإطلاق، أتمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد المشكوك. فشنو يثبت؟ يثبت أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قصد القربة وهو التوصلية. هذا اللي قال أنه ماذا؟ في إمكان أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر. أما اللي قال لا ممتنع يقول: فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القرباء كان مقتضي الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية ما نشر كسائر القيود الأخرى. لما عرفته أقول كسائر القيود الأخرى شنو؟ الآن مثلا يتلنا الصلاة، شكينا في أنه قيد الطمأنينة مطلوب حين الإقامة أم لا، الإطلاق ينفي هذا القيد، كل قيد نشك فيه نتمسك بالإطلاق، واضح؟ لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه. أقول شوف رد مرة ثانية: فاعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، يعني إذا ما يمكن ما تقدر تتمسك بإطلاق. ليش؟ لأن أصل ممتنع حين الإنشاء، المولى لا يستطيع أن ينشئ بهالكيفية. إذن الذي يقول يمكن هذا البيان تام، يقول فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. ومن قال باستحالة أخذ قصد قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق. ليش؟ يلا، الإطلاق والتقييد هو شنو؟ التقابل بينهما، تقابل الملكة والعدم. الذي يبصر، الذي من شأنه أن يبصر، نقول له أعمى، صح؟ أما الذي ليس من شأنه أن يبصر، الحجر خم يقول له أعمى، إلا مجازين. إذن الذي يمكن الكلام الذي يمكن أن يكون مطلق زين أو يمكن تقييده ولم يقيده المولى، نقول هذا الكلام مطلق. يعني الكلام الذي يمكن للمولى أن يقيد ولم يقيد، نقول هذا كلام مطلق، والكلام الذي فيه قيد نقول هذا كلام مقيد. إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، لأن التقابل تقابل الملكة والعدم. الحجر إذا امتنع فيه البصر يمتنع أن نقول له أعمى، صح ولا لا؟ الكلام إذا استحال أن نقيده امتنع التقييد يمتنع الإطلاق، فماذا تتمسك أنت؟ الآن جالك واجب ونشك في أنه هذا تعبدي أم توصلي، أنت ماذا تقول؟ يقول أنه باستحالة التقييد أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر. نقول له بشنو راح نتمسك؟ يقول الإطلاق الآن إحنا ما نقدر نتمسك، خلينا نشوف طريق آخر ممكن أن ننتبج فيه. يقول لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب التقابل العدم والملكة، والملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. إذن هذا واضح في المنطق، وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. هذا واضح، هذا بالمنطق ترى ما أخذينا في الملكة والعدم. فإن عدم التقييد يجوز. إنزين أنت هني شو تقول؟ تقول إحنا أصحاب مبنى ماذا؟ أنه لا يمكن أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر. زين لا يمكن، ما يمكن نتمسك. زين شنو الآن مثلا السر في أنه عدم التقييد؟ المولى في مقام البيان لماذا لم يقيد؟ إحنا شدرنا لعله هذا زين لأجل استحالة التقييد، هذا من جهة، أو لأجل سبب آخر وهو أنه لا يريد التقييد، بس ما يستكشف منه الإطلاق. واضح؟ يعني لماذا المولى لم يفعل ذلك احنا ايش مدري، ولو اراد ان يفعل لا يمكن، ممتنع. فان عدم التقييد يجوز ان يكون، يعني سره لماذا لم يقيد يجوز ان يكون لاستحالة التقييد، ويجوز ان يكون لعدم ارادة التقييد، المولى لا يريد ان يقيد، فشلون نعرف؟ وكثير من الكلام المطلق المولى لا يريد ان يقيد، هنا في حال الشك كيف نعرف؟ فلا يمكن أن نعرف، ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده. يعني الثاني هو أن المولى لا يريد أن يقيد. في هذه الحالة ما يمكن أن نستكشف، لو استكشفنا الحمد لله نقول المولى لا يريد القيد، لكن ما نقدر، فبالتالي نبقى أنه في حيرة. وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، الله يرحمه أستاذنا يقول المولى لسانه مربوط ما يقدر يحكي، زين يعني هذا تعبير على الاستحالة، يقول هو المولى حتى لا يريد يحكي ما يقدر، يقول هذا ما يصير، زين. فبالتالي هنا المولى ماذا؟ لا يمكنه أن يبين، مو تقول المولى في مقام البيان، لا، المولى لا يمكن أن يبين، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. احنا عندنا أمر، أنا الحين مكلف، شنو أقول؟ أقول لو صليت إلى قصد القربة أنا شاك في سقوط الأمر، لو صليت مع قصد القربة يحصل لي اليقين بسقوط الأمر، صحيح؟ فحينئذ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا ذمتي مشتغلة فعلا، مثل ما واحد يقول الآن أنا في مكان هذا ما أدري حتى رخص ولا لا، شنو أصلي قصر ولا تمام؟ نقول له أمر متوجه إليك، يقول متوجه، زين ما تعرف خصوصيات الأمر قصر ولا تمام، لابد أن تأتي بكيفيتين حتى تحرز الفراغ اليقيني، والحال من هذا القبيل. وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصالة الاشتغال أو أصالة الاحتياط. نحن إلى اليوم درس اليوم كله كان مقدمة وتهيئة للكلام، إلى الآن ما دخلنا في صلب الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.